لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنى اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء في أي مكان لأي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم وهو في سلسلتنا الرمضانية للقاءات مربع رمضانية إن شاء الله تكون جميلة ومفيدة، فهو الدكتور المهندس رائد شلوالة. دكتور رائد شخصية فيها تنوع جميل، فإضافة على كونه أستاذ مساعد في علوم الطاقة الشمسية في جامعة أم القرى وباحث في هذا المجال، فهو عنده أفكار وفلسفة جميلة في موضوع النية، المعتقدات والعطاء. النية، كيف نستحضر النية في كل فعل صغير نفعل نقوم به يوميا؟ كيف نحسن هذه النية وكيف نصفيها؟ وكيف هي مرتبطة بالمعتقد والعقيدة والأفكار؟ وكيف هذه المعتقدات والأفكار تتأثر بكل شيء نشوفه ونسمعه ونقوله ونجتهد إليه يوميا؟ هذا كله كيف يجعلنا نعيش حياة بنية صافية، معتقدات سليمة، قرارات جميلة ومفيدة وعطاء. عند دكتور رائد فلسفة جميلة عن العطاء، كيف نعيش حياة نعطي بدون أن نشعر أنه في شيء قاعد يؤخذ من عندنا. تكلمنا عن أشياء كثيرة متنوعة زي شخصية دكتور رائد. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أهلا.
الله حيك، الله يسلمك.
كيف حالك؟ شبارك؟
والله بخير، نعم وكرم الله.
بعترف لك اعتراف،
تفضل.
كل ما أكون في حرم جامعي أحس بمشاعر أيوة. غريبة، لأني أنا يعني خارج هذا العالم تماما، يعني حتى ما درست جامعة.
ما شاء الله.
فأحس إن هذا عالم ما أفهم.
يعني بعد الثانوية إيش سويت؟
سنة جامعة بعدين خلاص. فما أفهم عالمكم هذا.
واشتغلت يعني البروفيشنال حقيقة. ما شاء الله.
بدأت تشتغل. كيف الحياة في الأكاديمي؟
والله من أجمل فترات الحياة حقيقة، يعني اللي أمضيته حقيقة كانت تجربة جميلة، لأنه أنا عشت في بيئة محافظة جدا، العائلة كانت مهتمة بينا بطريقة إنه ما نختلط في الحارة. وفجأة انتقال كامل، كنا في الطائف، تخرجنا من المدرسة الثانوية العامة، وفجأة ألاقي نفسي في الملك عبد العزيز، سكن بجوار الجامعة، وحياة مختلفة تماما، أصدقاء من جميع أنحاء المملكة، يعني كان يعني الغربية أكثر، هم طبعا طلاب الجامعة، لكن جدة، المدينة، ينبع، وبدأنا ينفتح على، وكانت حقيقة حياة من أجمل حياة. ما عندك ارتباطات اجتماعية، ما أنت مزوج، ما عندك يعني مهام، طالب، حرية في الوقت والهذا. وأتذكر أنها كانت فرصة لي، إن أنا ما تركت إجازة سنوية إلا سافرت فيها خارج المملكة، فكانت يعني شحنة ثقافية كبيرة جدا لي، يعني أستفيد من تجارب مرة كثيرة في هذا الوقت.
بس أنت ما خرجت يعني من عالم الأكاديمية؟
لا
من
طبعاً،
يوم ما طلعت من الثانوي وإلى الآن ما شاء الله وأنت داخل إطار الجامعة.
بعد الجامعة قدم، سبحان الله، أنا خريج الملك عبد العزيز، قدمت على معيدية في جامعة الملك عبد العزيز، ما أراد الله عز وجل في المقابلة الشخصية. المهم سبحان الله قدمت على الملك سعود وعلى الملك فهد إني أكمل أكاديمي، وكان هذه سبحان الله ما جاء النصيب، فتوجهت لل يعني شركة الكهرباء، شركة الاتصالات، وكنت يعني حقيقة أسعد كثيرا بالمقابلات الشخصية، أحب إني أتقابل مقابلات شخصية، إلى أن تمت ريثون، شركة ريثون في الدفاع الجوي، شركة أمريكية في الدفاع الجوي، صار فيها الحمد لله صار لي قبول مبدئي ورشحت، وخلاص الآن رايح لتوقيع الكونتراكت. أثناء سبحان الله توقيع الكونتراكت كنت أسأل عن الشركة وإيش مجالها وإيش الرواتب وإيش الميزات، فلقيت ميزات عالية جدا، لكن أثناء توقيع الكونتراكت وجدت إنهم الرقم ضعيف، الراتب. قلت لهم، قالوا لا، نحن شركة ولا بد إنه نحن في أرباح، يعني نحن حاطينها في العقد، ولكن يعني نتيجة الفرق في الكونتراكت يصير أرباح للشركة. الشاهد ما وافقت، حاول معايا رفعوه إلى 11500، أنا دوبي خريج.
هذا عام كم؟
هذا عام 1422. تمام. فلكن سبحان الله خلاص ما وافقت لأنه كنت شايف الفرق المخصص للمعروض يمكن فرق 10,000. ليش طيب نحن وبلد؟ فطلبوني إني أراجع الدفاع الجوي، كان عقيد الله يذكره بالخير الظاهري، طلبني وقال لي إيش في ليش؟ فقلت له كذا، قال لي لا لازم سبحان الله. قام قلت له لكن رح استخير أبوي، يعني أشاور أبوي. فهو نظر لي وقال لي أنت خريج جامعة ومهندس، قلت له لا هذه. ففي المكتب اتصلت على الوالد الله يرحمه وقلت له كذا كذا كذا، وعرضوا علي 11,500. الوالد الله يجزاه بالخير أخذ أوراقي وقدمها على جامعة أم القرى، إعادة في جامعة أم القرى. فقال لي لا أنا مقدم والمقابلة قريب، فإذا راغبين فيك مرة يسووا لك يعني تأجيل، إذا ما سرت لك في الجامعة فإذا ترجع لهم. فالعقيد الظاهري قال هديني الوالد. فجالس يقنعه وحاول يقنعه، فالوالد قال له لو تعطوه 15 يعني لو تدونه أنا أوافق. فقال له ليش يعني بيمزح معه بيقول له شايف يعني ليش ولدك وزير؟ قام الوالد الله رحمه قال له هو في عيني وزير.
الله.
فكانت سبحان الله مرة. وبالفعل رجعت للوالد فبقول له كانت عرض
وعطوه 15 ولا
لا 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 ما لا، لأن خلاص الاتفاق إنه يصير التأجيل، يدوني فرصة إذا سار إني أرجع لهم. قال له نحن رح نسوي له هولد لمدة شهر إذا سارت الجامعة. جيت الجامعة سبحان الله كانت أيامها المعيدية 5,025، الفرق يعني تقريبا الدبل، لكن الوالد قال لي أنا ما أنظر لهذا الفرق أبدا، أنا أبغاك تكمل وأنا أشوف فيك الاستعداد وإمكانية أنك تكمل. فسبحان الله أراد الله عز وجل أن ينضم لهذه الصرح الجميل جامعة أم القرى وأسير معيد، وبعدها تمت الابتعاث لبريطانيا لإكمال الدراسة.
ما شاء الله. أنا ما شاء الله يعني ما قدرت أحفظ اللي أبغى أقوله بعد شوي، لأني أبغى أسألك سؤال. تخرجت الأول في الثانوية في الطائف،
نعم.
مركز الأول عد وقتها كان اختبارات وزارة،
نعم.
مو زي الحين، فالأول يعني من جد الأول لأنه كانت اختبارات على مستوى المنطقة كان.
لا وزيدك من الشعر بيت، أنا كنت في مدرسة أهلية اسمها مدارس المصيفة الأهلية، وحقيقة هذه المدرسة يعني نقلتنا نقلة كلية يعني مدرسينها بأساتذتها بمديرها، فلاحظوا أنه الأوائل بيطلعوا من المدرسة، فقالوا أكيد مدرسة أهلية فهي بتساعدهم. ففي سنتنا خصوصا، تخيل أنا بدرس في المدرسة من رابع ابتدائي للثالث ثانوي في نفس المدرسة، اختبارات النهائية حقة الثالث ثانوي طلبت الوزارة إنه إدارة التعليم أنه ينقل الطلاب لمدرسة حكومية ويتم المراقب عليه من ما. فنحن الجو حق المدرسة، طريقة المدرسة، بناء المدرسين، تخيل هذا الضغط. رغم هذا الضغط بفضل الله عز وجل مدرستنا خرجت 3 من 10 الأوائل على ونحن 21 طالب فقط
المدرسة كاملة.
الثالث الثانوي الدفعة 21 طالب طلعت 3 طلاب
يعني 15%.
نعم
ما شاء الله. طيب بعدين رحت درست البكالوريوس أخذت مرتبة الشرف الأولى
الحمد لله بفضل الله عز وجل
ما شاء الله. بعدين رحت كملت ماجستير في بريطانيا من جامعة نوتنغهام. بعدين رحت كملت دكتوراه في جامعة ليستر.
نعم.
بعدين رجعت ونشرت 6 أوراق علمية.
نعم.
منشورة. بعدين صرت أستاذ الطاقة الشمسية المساعد. ومن 2013 إلى 2015 كنت وكيل العمادة. وثلاث سنين في هذا الحوسة كنت رئيس برنامج موهبة الصيفي. عاد هذا برنامج موهبة أنا أحد يعني محبينه يعني كنت من زمان. فما شاء الله يعني كنت يعني وما زلت ما شاء الله معطاء وحياتك صراحة مليئة بالإنجاز. إيش السر؟
لا شك هو توفيق الله عز وجل أولا، وما توفيق إلا بالله. توفيق شيء غالي جدا، ولذلك ما ذكر في القرآن إلا مرة. أعتقد يعني هذا هو الأساس. لا شك كذلك دعاء الوالدين، ويعني ربما يعني بقول دعاء الوالدين، وكذلك يعني التوفيق يعني الإنسان بيبذل ما يستطيع وعنده يعني ما استطاع من قوة. فالحمد لله كان الاجتهاد، الصحبة، حقيقة الصحبة يعني تيسر لي صحبة من أيام الثانوي إلى أيام الجامعة، صحبة عانتني كثير. أنا أقول للطلبة عندي في الجامعة إنه من أكثر شيء ساعدني إنه صحبتي كانت تسمح لي إني أنا أشرح لها المادة، وإني كنا نجتمع وكانوا يخلوني المجال إني أنا أشرح. وهذه أكثر شيء لاحظته يثبت المعلومة عندك، إنك محاولتك لشرح هذه المادة للآخرين. فأعتقد مجموعة من هذه العوامل بفضل الله عز وجل أكرمني، يعني قلت لك الصحبة، التوفيق الله عز وجل، دعاء الوالدين، كانت هذه أبرز أعتقد العوامل اللي ساعدتني بفضل الله عز وجل أن تميز.
هل تتخيل أنه هذا المسار الأوحد إلى حد ما، أنك ماشي في مسار كذا معين في إطار عام ماشي فيه، قاعد تبني كذا أفقيا، متاح لأبنائك في هذا الزمن؟
بإذن الله. يعني أنا بحاول يعني أنه نوفر، هي طبعا لا شك أنه تغيير الزماني وتغيير الأشياء كثيرة، الملهيات، حتى النظام. أنا أتذكر سيدي يعني
معلش بقاطع بس قصدي أنه حتى طبيعة العمل، يعني أنت تخرجت عندك بكالوريوس حتتوظف وهيعطوك هناك 11,000 في هذاك الزمن. أنا كنت أول ابتدائي لما أنت قاعد تقدم وظيفة، أنا قاعد ألون أسوي كتاب الواجبات. فهذاك الزمن كان 11,000 كأنها يمكن 20,000 الآن، فكانت الوظائف أسهل، المؤسسات الكبرى كي تحتضن الخريجين. هذا الفرق، إيش تشوف؟
لا هو سبحان الله يعني اللي أثر كثيرا رغبة الوالد، يعني رغبة الوالد، هو قال لي ما أنظر لهذه، وأنا أنظر للجانب المادي أبدا. أنا رأيت فيك الإمكانية أنك أنت تقدم، هو من أخواني، يعني في أخوي الكبير وفي أخوي اللي بعدي، لكن سبحان الله هو قال لي أنا يعني أتمنى، سبحان الله يريد الله عز وجل أني أنا أطلع للماجستير، والوالدة توفى قبل حصولي على شهادة الماجستير. لكن حقيقة الاتجاه كان بدأ يعني رغبة للوالد، إنه رأى فيه إنه يعني أنت تخرجت من الثانوية بالأول على المنطقة، مرتبة الشرف الأولى في الجامعة، فأنت قادر. هو بسبب وجودي في العالم الأكاديمي، هو الوالد كان شغال في جامعة أم القرى فرع الطائف في يعني إداري مالي، أمين صندوق جامعة أم القرى فيه، فكان يشوف المجتمع ويشوف الدكاترة ويشوف القيمة الاجتماعية لهذا يعني لعضو هيئة التدريس، فهو كان يعني راغب أن يكون واحد من أبنائه في هذا المجال، وتيسرت بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله. الدورات اللي تسويها الآن في تطوير الذات، في فلسفة التكوين الإنساني، العطاء، النية اللي نبغى نتكلم عنها الآن طبعاً، من وين نشأت؟ وأنت تخصصك كهندسة كهربائية وطاقة شمسية، من وين تولد هذا الاهتمام؟
زي ما قلت لك، أراد الله سبحانه وتعالى، قلت لك الصحبة هي تأثر كثير في كانت عندي صحبة يعني نمت فيها الجانب مسؤولية الدعوية عموماً، وبالتالي صار هذا التوجه إنه الجانب الإيماني، وإنه هو من أهم الجوانب أصلاً، مقصد خلق الإنسان في هذه الدنيا. وهذا الجانب هو ما يمنعك أبداً إنك أنت تشتغل في بقية الفنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا مثلاً طب، هندسة، محاسبة، ولكن قال يعني أول شيء أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن هو أعطانا القيم اللي تمشي بها في أي مجال أنت تمشي فيه، سواء كنت مهندس أو طبيب أو محاسب أو قانوني، أعطاك القيم، الدين أعطانا المعتقدات والقيم اللي تمشي بها تكون حتى متميز في هذا المجال، بل تخلي هذا المجال سبب يعني ارتقائك في الدنيا والآخرة. ولذلك سبحان الله زي ما قلت لك، كان تأثير الصحبة علي إنه يكون هذا الجانب جزء من حياتي، يعني له جزء محدد في حياتي اليومية، الأسبوعية، الشهرية، السنوية، إنه يكون لي جانب مسؤولية وهم وفكرة الدين، يعني إنه يكون عندك، يعني لأنه كلنا يعني نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيل عدو الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، كل من آمن بي هو عنده هذه المسؤولية، فهذا اللي خلاني أتوجه، يعني يكون لي نشاط. وحتى ربما هي ما أدري عيبه، أنا دائما ما أحب النظام الشيء التقليدي إنه يتأخذ، فلذلك كنت أسعى إني يعني أوصل المفهوم بطريقة الخاص، ولا يعني زي ما قلت العطاء والنية أو الإحسان أو كلها موجودة، والالتزام موجودة ومطروحة في، لكن حبيت إنه يكون لي يعني طريقتي في تقديم هذه المعلومات.
يعني أقدر أنظر لك مهندس كهربائي، أستاذ مساعد في علوم الشمسية، علوم الطاقة الشمسية، وأقدر أنظر لك مطوع
هذه طبعا الكلمة شوية أنا عليها، لأنه هو لما أنت تقول مطوع فيترسم للناس كده نموذج، يعني لازم لحية طويلة ولازم توب وكده، وربما تحجب
وأنه مو علمي.
لكن حقيقة يعني هو المطلوب من الإنسان امتثال أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هذا 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 مقصد حياته. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أنا يمكن أقول إنه يعني ممتثل أو غير ممتثل للأوامر، لكن لا ما أحب هذه إنه دائما يصير لنا عليها يعني تصور ذهني كذا، والناس متشددين والناس ما يبتسم والناس ما لا لا لا، بالعكس هذه هذا هذا أسلوب حياة، الدين أسلوب حياة لنا.
اللي يقهرني انا شخصيا، انا طبعا برضو ضد هذا التصنيف يعني، بس انه الكلمه صراحه ما اقدر ما استخدمها من كثر ما هي توصف شيء معين واضح، بس انا ما قاعد ادعم يعني.
تصور نعم،
لانه في المطوعه مثلا الان تشوف العالم الغربي، في المطوعه او الصحوه اليساريه اللي يسموها، تلاقي واحد مثلا ممثل بس عنده مطوعه للبيئه، هو عنده عقيده انه البيئه لازم ننقذها، وعنده ولاء وبراء، واللي ما اللي يشوف سيارات فاهم هذا كافر بالبيئه، وفي واحد مؤمن بالبيئه وكذا، فقاعدين يصنعوا عقائد مختلفه، ما قاعدين يقولوا انها دين. وفي نفس الوقت في حرب، خصوصا من المسلم المنهزم اللي هو مو الغرب اللي يهزمه، هو يهزم نفسه انه انا ما احب الدين وما احب العقيده وما احب المطاوع وما احب هذا، لانه احنا العلم. بينما مصدر هذه الافكار السيئه قاعدين يروحوا الى اديان مختلفه، وهي اديان لها عقائد ولها ولاء وبراء ولها محرمات ولها جنه ولها نار، بس يا الكون يا البيئه يا المدري ايش العداله الاجتماعيه، ففي هذا التكوين. بينما احنا لما نجي نتكلم انه احنا المسلمين احنا يصير لا انه اخ مو كول انت ليه شكلك مطوع وانت دكتوراه علم طاقه شمسيه واشياء زي كذا. فيا خلينا نرجع نقفل
الجوال. الله يعين،
معليش ترى احنا ما نقطع شيء في مربع،
ما في مشكله.
الله يعين الطاقه الشمسيه جوالاتهم.
الله يعين، الله يسر ان شاء
الله. طيب فنحب المطاوع.
الله يسلمك، الله يسلمك.
لا لا فعلا والله، يعني شيء، لانه دوب كان في واحد في يوتيوب قاعد معصب علي يقول لي انت لما اقول مطوع يحسبني اسب المطاوع، ابدا ما قاعد اسب يعني، بس هذا الشيء اللي يعني كان نفسي نقول. عموما
طيب،
الى النيه، كيف نرجع نعيد النظر في موضوع النيه؟
طبعا هو موضوع لو تشوف كتب الحديث تبدا بهذا الحديث، انما الاعمال بالنيات، والراوي يعني سيدنا عمر رضي الله عنه في لهذا الحديث الشهير جدا، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامراته ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. الشاهد انه حياه الانسان 24 ساعه عباره عن اعمال، منذ أن تستيقظ حتى تنام مرة أخرى، حتى النوم هو جزء من الأعمال، وهذه الأعمال ما تنفك أن تكون نوعين من الأعمال، إما مضطرا إليها أو مختار، إما في حال اضطرار اللي هي لكل احتياجات الإنسان، مأكل ومشرب ومسكن ومنكح ومركب وملبس، إحنا كلنا لابسين، هذه اضطرار، أو اختيارات، والاختيارات ما أكثرها من اختيار مدرسة، اختيار تخصص، اختيار زوجة، اختيار تجارة، اختيارات جدا كثيرة. الشاهد انه هذه النوعين من الاعمال مبنية على النية، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ليس ما عمل بل ما نوى. ولذلك اذا صلحت هذه النية ولو اخطأ الانسان في العمل هو يؤجر، ولو فسدت النية ولو اصاب الانسان في العمل يؤثم. عندنا يعني مثال، اثنين عملوا نفس العمل، الان نحن في شهر رمضان شهر القران، اثنين قرأوا القران، يوم القيامه على ضد كما تماما، واحد يقال له اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها، والثاني قال من اول من تسعر به النار يوم القيامه قبل المنافقين قبل الكفار، كيف وانا مسوي عمل؟ الشاهد النيه. هذا ليقال قارئ او ليقال يعني للمجاهد يقال شجاع، والكريم ليقال كريم المتصدق، وقد قيل أخذت اللي تبغاه الآن هذا المصير. السبب النية. طيب إذا الآن نحن نبي نبدأ أعمال اضطرار اختيار مبنية على النية، على أساس هذه النية وعلى أساس صلاح هذه النية يكون الثواب والأجر، وعلى نياتكم ترزقون، وأشياء كثيرة أصلاً تدل إنه صلاح النية سبب لل. طيب نرجع الآن، إيش الدافع لنيتك؟ إيش اللي يخليني أنوي النية الصح؟ إيش اللي يخليني أنوي إني أعمل هذا العمل؟ زي ما دوبنا تكلمنا إنه الدافع والمحرك الرئيسي لذلك الاعتقاد والإيمان بأي شيء. نحن ما بنتكلم عن اعتقاد الإيمان الصحيح، لا لا، زي ما قلت اعتقاده بالبيئة، اعتقاده بشيء معين، بتجارة معينة،
بداية معينة بأي شيء.
أيوه. زي دحين الأشياء اللي طالع كيتو بالإدارة العلمية، فهو شو بذله لوقته وجهده لهذه الأشياء يصير عنده معتقد عليها، الآن هو يصير أكبر مسوق لها، يصير إنوي لأجلها، اختياراته تصير بناء عليها، إيش يأكل، إيش يشرب، إيش يسوي بالضبط، قلت أنت حتى يكفروا الناس ويأمنوا بسبب المعتقد. فالآن المعتقد هو منشأ هذه النية. طيب الآن نبي نعرف كيف تكون هذا المعتقد، كيف تكون هذا المعتقد؟ حقيقة إن إحنا عندنا اعتقادات بأشياء كثيرة جدا في حياتنا تشكلت في حياتنا. الآن لو أجيب لك جهازين، مثلا جهاز ياباني أو ألماني أصلي وجهاز تقليد من صيني أو أي، وقلت لك أختار، تختار إيش؟
الألماني أكيد.
طيب رحت ألمانيا؟
لا.
شفت المصنع؟ شفتهم هم بيركبوا؟ الآن كيف ترسخ عندك؟ لأنه بناء على هذا المعتقد أنت راح تختار، راح تختار هذا الشيء. الآن لما قلت لك اختار اخترت، فإنشأ نية، كيف ترسخ؟ هل ولدت أنت بهذا المعتقد؟ لا، ما بل يولد الإنسان على الفطرة، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال أبواه هو داني الصراني، بالتالي في مؤثر خارجي هو اللي بيركب المعتقد لهذا الإنسان. طيب مين المعتقد؟ مكان القلب، لكن إيش الجزء المسؤول عن تكوين هذا المعتقد؟
العقل.
المدخلات. نعم، العقل هو حقيقة عقل. العقل، والعقل إيش معنى عقل الشيء؟ أي نعم، اعقلها وتوكل، هذا الـ يعني اللفظي أو المعنى اللفظي في الاصطلاحي اللي هو أدركه بالنسبة للعقل، لكن نحن لو نتكلم عن اللفظي فيربط. لو جينا ربطنا أي شيء إيش تكون في النص؟ عقدة. فهو العقل إيش بيسوي؟ ما يسمع، ما يرى، ما يتكلم، ما يتفكر، وما يجتهد. هذه كلها مصبات الحواس بتصب على العقل، العقل بيأخذها وبيربطها، بيسوي عقدة، عقدة في الرأس هذه تصير، وعقيدة في القلب هي اللي بتكون المعتقد حقك.
تفضل. بشويش. حبة حبة. ما يسمع.
ما يسمع.
أيوة.
ما يرى، ما يتكلم، ما يتفكر، وما يجتهد، يتحرك لأجله. هذه تكون معتقد الإنسان على هذا الشيء. لو أنت تتكلم في شيء مرارا تكرارا يتكون معتقد عليه. يذكر قصة جميلة جدا، إنه واحد راح لسوق الغنم وراح اشترى يعني أفضل كبش موجود، أملح كذا وغالي جدا 1500، والمهم فقال نظرا لأنه أنا ما أبغى يشرد مني، فإيش سوى؟ ربطه وشاله على كتفه عشان لا يشرد، مرة غالي. فجو يعني سراق بس أذكياء، قالوا كيف نحن نقدر نأخذ؟ لو جينا نقاتله من أجله يمكن يعني قاتلنا. فنحن نجيب فكرة، هو يقول لك كيف أثر السمع. فهو ماشي قابله الأول، قابله لا حول، إيش هذا يا شيخ، إيش مسوي، إيش فيه؟ قالوا شايل الكلب على راسك. طبعا هو طالع فيه هذا صاحي ولا إيش فيه، يعني فيه مشكلة. سيب ولته، أنا دوب شاريه ودافع فيه مش شوية. قابلوا الثاني قابلوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة، إيش مسوي، شايل كلب على. الآن المرة الثانية قال إيش هذا الناس، يعني مو معقول. فدق قالت انباع صوت إيش، وهكذا الثالث لا حول يا شيخ على شيبتك تشيل الكلب، لا يعني لغى في وعاء يغسل 3-7 مرات إحداهن بالتراب، أنت تحتاج تدرمغ في التراب حاطط كلب، وهكذا بسبب تأثير السماع. في الأخير إيش سوى؟ نزل الكبش وقال أنا شايفك إنك كبش، بس بسبب التأثير هذا يعني شاهدوا وشردوا هم أخذوا. طبعا هي قصة رمزية كيف الإنسان يتأثر بما يسمع. هو غالبا الناس تقول أنا محصن وأنا في بيئة وما لا لا أنت إيش بتتعرض، إيش بتشوف، إيش بتسمع، إيش بتتكلم، إيش بتتفكر، وإيش بتجتهد لإيش. هذه هي بما تركب ما تعتقده، وبناء على هذه العقدة يكون الاختيار. وعشان يبسط عملية الاعتقاد أو الإيمان، هو عبارة عن ميزان، ميزان ما بين، يعني لو قلنا إيش هو الاعتقاد، هو ميزان ما بين أمل وألم. كل عمل تقدم عليه سواء كان اختيارا أو اضطرارا زي ما قلنا في البداية له آمال وعليه آلام. فإذا غلب في معتقدك، ميزانك الشخصي، إنه الأمل في هذا الموضوع أكبر من الألم، تقدم عليه. ولكن إن زاد الألم على الأمل فأنت تحجم. لو نبي نعطيها مثال، مثلا واحد نقول تعال اشتغل عندنا شهر كامل وفي الأخير راتبك 100 ريال، فهو راح يطالع هذا يقول لك حبيبي لابوك أعطيك هذه 100 ريال وأنا ما اشتغل عندك. لكن واحد ثاني نقول له عندنا شغل في صحراء ربع الخالي في منصة مثلا نفط أو حاجة زي كده وحيد أنت فيها، ما عندك أحد، في أكلك وشربك وكل ما تحتاج إليه، ولكنك مقطوع، مو ربما كمان الاتصالات شوية صعبة، الإنترنت شوية صعب ممكن يعني، ولكن مقابلها في راتب 70-80 ألف ريال. الآن في آمال وفي آلام. أما إنه الراتب والهذا، وهذا راتب حق سنة أو راتب حق أنا تحصله في شهر، ولكن في آلام مقابلة. ربما الميزان الشخصي في البداية يرجح ناحية فيقول لك أنا أروح مستر، يروح يستمر شهر شهرين ثلاثة، بعدها يقول لو تعطوني مال الدنيا بالكامل. أنا دائما في أول محاضرة للطلاب أسألهم هذا السؤال، شباب أنتوا ليش جايين، ليش جايين الجامعة؟ فطبعا الجواب السريع ايش؟
شهادة.
لا هم يقولوا العلم.
العلم،
ايوه يرجعني تعلم. أيه. تمام. طيب ايش رايكم، خلاص نعطيكم العلم بس بدون شهادة. فيقولوا
شوف انا اختصرت لك
اختصرت خطوة لكن انا اجيك بعد خطوة الشهادة. فزي ما يمكن قرأت، انا كنت وكيل عمادة القبول والتسجيل، ووقتها اجابوا طابعة لطباعة تقريبا تطبع لنا 6000 او اكثر من وثيقة تخرج في اليوم، بسبب انه نحن لابد انه نحافظ انه الخريجين ياخذوا نفس انه تاريخ التخرج يبقى لكلهم واحد الشاهد. وطبعا هذا الكترونيا يصير، لكن في حالات اذا صارت اي اشكالية ممكن نطبع يدويا، وبالتالي نقدر داخل اكتب اسمك واكتب التخصص واعطيك المعدل يد يعني مانوال. فقلت لهم ما هي مشكله، نروح نطبع لكم هذه الشهادات اذا كان هدف شهاده، ولكن نكتب في الشهاده غير صالح للعمل، لانه اخذ الشهاده كذا مباشره. فانت تبغى شهاده، ها اتفضل. لا نحن مو نبغى شهاده عشان نتوظف. طيب اذا لا صار علم ولا شهاده، صار وظيفه. طيب الآن أوظفكم، تبغى وظائف؟ أوه مليان مكة فيها وظائف كثيرة، توظف لكن بدون راتب، إيش رأيك؟ نفس الطريقة راح يقول لك لا أنا أصلاً أبغى الوظيفة لتحصيل المال. طيب حتى لو هذا، الآن مستعد أكتب لك شيك بمليون ريال إذا أنت هدفك دحين الهدف أتحول من علم لشهادة لوظيفة لفلوس، الآن أكتب لك شيك. لكن شرط لهذا الشيك إني أرسلك حتى في أجمل جزر العالم وفي قصر جميل جدا وما تشتهيه من ألوان الطعام، لكن معزول عن العالم كأنه سجن انفرادي في أفضل الأماكن، لكن معزول مختلف، ما في اتصالات، ما في أهل مكة يقولوا جنة من غير ناس
ما تنداس.
الجواب
لا طبعا،
والجواب راح يقول يمكن في البداية يقول يا خليني أروح، يروح شوية، إيش فائدة أفخم سيارة عندي وأنا موجود في الجزيرة، إيش راح أسوي فيها، ما لها أي قيمة، إيش فائدة القصر، إيش. وبالتالي إلا صار عندنا خلط ما بين الضروريات والمقصد، إيش مقصد حياتك وإيش ضروريات حياتك. نحن خلينا الضروريات مقصد والمقصد ضرورة. كيف الضروريات زي ما قلنا، مأكل ومشرب ومسكن، جعلنا أهدافنا نسأله إيش تبغى تكون، إيش تبغى في حياتك. قال سيارة جميل ممتازة وزوجة جميلة وبيت ولا واسع ويعني رصيد في البنك. وهذا ربما لو تسألوا لأي إنسان باختلاف معتقداتهم ربما يكونوا مشتركين. حتى المسلم ممكن يقول لك لا أبغى 4 سيارات و4 زوجات و4 حتى أكثر من ال... وجعل حياته باذلها عشان يحقق هذه، جعلها كأنها مقاصد، مع أنه مقصد حياتك وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، هذا المقصد. وهذه ضروريات أنت لازم ما تقدر تعيش أصلا بدونها. فلذلك يكون دائما يعني عينك على المقصد، والضروريات هي في الحياة موجودة، وهي هذا عينك على المقصد هو راح يساعدك، لأنه حيانا حياة طيبة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيا حياة طيبة. فالشاهد قال جعلنا الضرورة مقصد، والمقصد ضرورة. كيف المقصد ضرورة؟ لما تنتفي الأسباب اللي عندي. لا الآن يقول لك ما عندك إلا الله. لا يا حبيبي، أنت المطلوب منك إنك أولا يكون التفاتة قلبك الأولى في كل لحظة وفي كل حين لله عز وجل. وهذه الالتفاتة ما تيجي إلا اللي أصلا ضبطنا أصلا في الأصل الإيمان والاعتقاد، إنه هذا الكون ماشي بأمره، هو مليك مقتدر جل جلاله، فعال لما يريد. لو اجتمع الإنس والجن عليه ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه، ولو اجتمع عليه يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت أقلام وشفت الصحف. ولذلك هو المستحق لأنه يكون التفاتة قلبك الأولى له. طيب يعني أترك الأسباب؟ لا لا، هنا الفرق إنه بينك وبين غير المسلم. الغير المسلم يتوجه للأسباب مباشرة. مرض أول ما جاء في باله الدواء، الطبيب، المستشفى. المسلم لازم يكون عنده فرق. المسلم هو ما تداوى ولا تداوى بحرام ويبذل الأسباب، لكن نبغى التفاتة القلب الأولى في الأساس لله عز وجل. وهنا نجي أهمية ضبط الإيمان والاعتقاد. ما سمع ما إنه التفاتة القلب. هذا العمل عمل قلبي، لكن لو رجعناها تاني مرة إنه الأعمال ما بين الاختيار والاضطرار. الآن مطلوب منك علامة اليقين اللي عندك أو دلالة اليقين إنه يقيني بالله، إنه التفت قلبي في أي حال، حتى حال الغنى، حال الفقر، حال المرض، حال الصحة، التفاتة دائما قلبي لله عز وجل. علامة هذه الالتفاتة كم في حياتنا من صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، لأنه نحن قلنا إنه الأعمال إما اضطرار أو اختيار. فالآن اختيار جاك وقالوا لك هذا البزنس 100% مربح، وعقلك وذهنك يقول والله بالفعل، الآن لا ألتفت لعلمهم ولا إلى علمي، إيش أسوي؟ علامة هذه الالتفات إنه روح أقوم أتوضى وصلي ركعتين استخارة، استخيرك بعلمك واستخدم تعلم ولا أعلم. أنا ما أدري فين الخير. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته. في الأخير ربي إني لما نزلت إليه من خير فقير. أنا ماني عارف فين الخير، ولذلك الالتجاء لذا. وبعدين أبذل السبب، جاني المرض، جاء أصلي ركعتين وبعدين تداول، أذهب للمستشفى. لكن لابد يكون فرق بيني وبين غير المسلم، تكون عندي هذه الالتفاتة. فنرجع، صلاح هذا الإيمان والاعتقاد بيعطيني الميزان الفعلي للحياة، يديني آمال والآلام الصحيحة. بلال رضي الله عنه لما سئل أنت كيف صبرت على رمضاء مكة وهذه في الصحراء والصخرة، كان إيش عنده الميزان اللي تربى عليه؟ مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فطغت حلاوة الميزان. الأمل هنا كبير، إني أقول أحد خير من إني أقول هذه الكلمة. وبالتالي زي ما قلنا نرجع إنه نحن إصلاح المعتقد هو اللي بيوزن الميزان الصحيح، يبين لنا إيش المقصد، إيش الضرورة، وكيف أمشي في هذه الحياة. علامته في الاختيار صلاة
وفي اللجوء إلى الله في الأيام العادية،
في كل يوم، في كل يوم. حتى وأنا خارج من بيت، أنا خارج لوظيفتي وهذه الوظيفة وراها راتب، ولا وأنا عارف إيش نيتي، إيش هدفي.
وانت تتكلم ذكرت الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تطبيق الآية هذه العملي في حياة الإنسان أو في حياتك أنت، هل هو أن كل شيء تسوي كل يوم، جيتك لهذا التسجيل، روحتك للدوام مع الله بطريقة ما،
هذا هو المطلوب. لكن الإنسان ينسى بعض الأحيان وتجزه. لكن لو يجينا نتكلم على النية، هو طبعا الإخلاص فيها هذه مرتبة الله بيّنها للأنبياء إنهم من عباد المخلصين. فالإخلاص مرتبة عالية. لكن جزاهم الله خير، أقول لك أنا من بيل أعطونا وصفة جميلة جدا جدا للتدريب على إصلاح هذه النية، وهي كالتالي: إنك أنت في أي عمل قبل ما تقدم على أي عمل استحضر النية. ليش أنا بسوي هذا؟ أسأل نفسك لماذا أنا ليش جالس مع أخوي حاتم في هذا البرودكاست؟ إيش الهدف؟ الآن ميزة النية إنك تقدر توسعها كما تشاء، استفادة الناس. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. صلاح عملي أنا المحتاج، أنا وسبب يعني هداية الآخرين، إنه يكون راجع عني سبب لهدايتي وهداية غيري والعالمين أجمعين. وأفتح النية، كبر النية قدر ما تستطيع في ذهابك للعمل، الرزق الحلال الطيب لأهلي، حتى أعلمهم. والآن يصير علم ينتفع به، وصدق يا جاري لهم، ولما راح ودرس وأنا ساعدته. فتقدر تفتح هذه النية. فعندك الخطوة الأولى في أي عمل، بس توقف مع نفسك قبل ما أسوي، ليش بسوي هذا العمل؟ ليش يعني أقول لك دخلت في تحدي الحج والعمرة؟ ليش أنت دخلت هذا؟ أنت الآن تبي تخدم ضيوف الرحمن، كبر هذه النية. ربما ما يصير في وقتك، ربما الأجل يكون دونك، ولكن يأخذ هذه الفكرة وتبقى صدقة علم ينتفع به، أو يعني يبقى لك صدقة جارية لك لحياتك. في التالي قبل العمل، هذه الخطوة الأولى. أثناء العمل، أثناء اللقاء، الآن يجي الإعجاب بالنفس والكلام، وأنا بتكلم قدام الناس لا طبعا الشيطان يدخل له مداخل، هو بيخرب لك، هو هدفه اصلا لا قعدنا لهم صراطك المستقيم، يعني هو هدفه انه يخرب. فالان لا، انا استمر في العمل واصحح داخل في نيتي انه انا لا في وسط العمل. ونهايه العمل زي ما قلنا ما يشوب، دائما يشوب اي عمل يشوب الانسان، ممكن العجب، الرياء، السمعه، ايا كان. فالاستغفار والدعاء، اللهم نعوذك نشكرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. فاستغفار، فعندنا تصحيح قبل استحضار النية قبل العمل، تصحيح اثناء العمل، واستغفار نهاية العمل. اذا تدرب الانسان مرارا تكرارا يصير عنده زي السجية، خلاص لما رايح لما متذكر ليش بسوي ذا، ليش بعمل هذا العمل، اصحح اثناء العمل ونهايه اي عمل. استغفار زي ما هو موجود اصلا، استغفار بعد الصلاه، استغفار الصلاة، واستغفار في ايات الصيام بعد الصوم، واستغفار في الحج بعد اداء المناسك برضو استغفار، حتى يجبر كل يعني الخلل الى مر في عمل الانسان.
هذه العمليه ايمانيه داخليه عقديه، تفترض أنك تحتكم أصلاً في كل نواياك وفي الألم والأمل إلى مقياس الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أنك أنت تبغى تسوي شيء فتنوي فتستحضر النية فتقول أوه هل هذا أصلاً شيء يرضي الله أو ما يرضي الله في الدين أو في الدنيا يعني أو الدين يعني في أشياء دنيوية أصلاً كثيرة مطلوبة من كل المسلمين أنهم يسوها يعني عمار الأرض وأنك تكون خير لنفسك
خليفة في الأرض
وأنك تخدم نفسك وعائلتك وأهلك وتجمع المال وتحافظ عليه وتبني يعني كلها أشياء أصلاً دينية دنيوية. المدخلات كيف تخرب المدخلات السيئة حياة الإنسان العادي الآن في تويتر ونتفليكس هذه الأفكار كلها ممكن واحد يتفرج ويشوف ويقرأ ويسولف وكل شيء أو يجلس مع ناس مثلا عندهم تشكيك وأفكار إلحاد ومدري إيش، بس عادي يعني أنا مؤمن إن شاء الله فما في مشكلة يعني فما راح تأثر يعني فاهم؟
لا زي ما قلنا، زي المثال اللي قلناه حق اللي شايل الإنسان يتأثر بما يسمع بما يرى، هذا لا شك فيه، ما تقدر تقول أنا بمنأى عن ذلك. أنا لما أعرض نفسي لمشاهد معينة أنا بتخيل إنسان هو يتكلم بالكذب، يتكلم هو عارف أنه هو كذب، لكن لو استمر فيه بنفس راح تخيل أنه يصل أنه هو يتيقن بالكلام اللي هو قاله واللي هو أصلا كان بدأه بالكذب. فلذلك هو ليس بمنأى، هل يكب الناس إلا حصاد لسان؟ يعني أصلا كل أنت أصلا أنت في هذه الدنيا، أنت في معبل، أنت اختصار الدنيا ليبلوكم واختصار الآخرة ليجزيكم، أنت في مختبر. في المختبر إيش أي مختبر؟ أنت عندك أدوات ومواد وعندك تعليمات كيف تؤدي هذه العملية، أنك تستخدم هذه الأدوات وهذه المواد للوصول إلى النتيجة الصحيحة. الآن أنت في هذه الدنيا نفس الطريقة، الأدوات ما تمتلكه في جسدك من نظر وسمع ولسان وكلام، والمواد اللي هي زي ما أنت أهلي وأموالي وأشيائي وسيارتي، هذه مواد. أنت الاختبار الابتلاء هو أيكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن إحسان العمل، استخدام الأدوات والمواد بالطريقة الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج النتيجة الصحيحة وتستحق استخدام هذه الأدوات والمواد بطريقة غير صحيحة هي نفسها. وبالتالي لذلك إيش نقول؟ إنه أنت إيش التركيبة اللي راح تسويها؟ أنت إيش راح تركب؟ أنت إيش راح تسوي؟ إيش راح تبني عقيدة؟ إيش راح فهي لا تخرج من منها، هذه هي الأدوات، ما فيش أدوات ثانية. فاللي يقول أن أنا ما أتأثر ولن وأنا محصن ممكن، لكن هذه درجة تحصين، مع التأثير تتغير الإنسان. هو لذلك أبواه يهودانه، ولا ولادته مولود على الفطرة، مولود على توحيد الله. وفي تجارب صارت إنه الناس اللي عاشوا في إفريقيا بدون أي مؤثر خارجي وجدهم إنه يعبدوا الله، يعني وجدوا إنه
مؤمن بقوة خارقة خارج الكون،
إن هي بتتحكم في هذا، فهذه الفطرة. لكن هو التأثير الخارجي، لذلك صعب إنك أنت تقول أنا بمنأى عن أي مؤثر خارجي. ولذلك لابد إنك أنت تختار إيش اللي تسمع، إيش اللي تشوف، إيش اللي تفكر فيه، إيش اللي تتكلم فيه، اللي تجتهد من أجله.
في تجربة علمية لطيفة أذكر قرأت عنها، جابوا مجموعتين وروهم نفس الفيديو لحادث سيارة، بعدين سألوا المجموعة الأولى كم تتوقع سرعة السيارة في هذا الحادث الشنيع، وسألوا المجموعة الثانية كم تتوقع سرعة السيارة في هذا الصدمة البسيطة، شيء زي كذا.
الكلمة بس. أيوة. الكلمة بس
أيه. مع أن هم شافوا نفس الشيء وفي ذاكرتهم نفس الشيء، بس وصف الحادث بأنه هنا شنيع وهنا بسيط خلى مجموعة الشنيع تفترض أنه كانت ماشية 120-130 فرضا، مجموعة الصدمة البسيطة قالوا ماشي 60-70، مع أنه شافوا نفس المنظر، بس في الذاكرة تغيرت ذاكرتهم. كان هذا الاستنتاج أنه تغير ما في الذاكرة أصلا. يعني أنت تفترض أنه العقيدة هذا اللي العقدة أو الأفكار اللي تسميها عقدة في الذهن ثابتة، هي مو ثابتة، تغير كل ما أنت تتكلم وتسمع تتكلم وتسمع.
لا شك الميزان. لذلك نحن نكون مثلا أخوين من نفس أب وأم ونفس الحارة ونفس لكن لا شك إنه ما سمعت ما رأيت ما شاهدت. ولذلك اختلافات الناس، يعني لو أنا تقول لو أسألك إيش أنا عندي فلوس وإيش أفضل بيزنس أقدر أستثمر فيه، ممكن أنت تيجي تقول لي بحكم ما تقول لي في الإعلام مثل بسبب البيئة اللي حولك، ثاني واحد يقولك لا عقار ولا غير العقار، وثاني يقول جوالات، والناس يقول سيارات، بسبب هذه سماعه وممكن تجربته. واحد جرب يقول أنا سويت واشتغلت عملات رقمية وحاجة الآن التصيحات هذه وحققت 400، فيبدأ يتكلم بيقين كامل بسبب لأنه تأثر بالمشهد أنت شفت يعني نفس المشهد لكن أتأثر بس بكلمة، إن من البيان لسحرة بسبب الكلام. لذلك يتأثر تصور الإنسان ومعتقده وتخيله عن الموضوع كامل.
إيش سر تحسين الأداء؟ العطاء.
العطاء.
عجبتني أنا، عجبتني أنت كيف حطيتها في بعض محاضراتك. العطاء سر تحسين الأداء. وعندك كذا كلام جميل عن العطاء ودي نسولف فيه أكثر.
طيب هي يعني رحلة الإنسان في هذه الحياة. يعني تقصي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الإنسان هو عنده في هذه الدنيا، لو نحن نشوف كيف يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ففي اللوحة المحفوظ، وهذه الكتابة كتبت في روايات إنه قبل 50,000 سنة من خلق آدم عليه السلام. المهم خلق آدم عليه السلام، الآن نحن صرنا في عالم الذر في ظهور الرجال حتى صر ننتقل إلى عالم الأرحام. طبعا هذه لو قلنا 50,000 سنة وبعدين إلى عصرنا الحالي ما يمكن إلى آدم عليه السلام قرابة 7,000 إلى 10,000 سنة موجودين. الآن نحن جينا في هذا العصر في عالم عشنا فيه اللي هو عالم الأرحام. عالم الأرحام مكان تكوين الأعضاء وإكمال الجسد 9 شهور، وبعدها ننتقل لو قلنا من بطن الرحم إلى بطن الدنيا. في الدنيا فعندي 60-70-100 أعمار أمتي ما بين 60-70 وقليل ما جاوز، المهم العمر المقدر لك. وبعدين عندك في بطن القبر وبعدين الآخرة. طبعا اليوم القيامة لوحده لأنه هو 50,000 سنة اليوم القيامة لوحده وبعدين ما لا نهاية. فأنت في هذه المرحلة كاملة وفي المرحلة الأساسية واللي هي لا تساوي شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين. وهي حقيقة لو قارناها بالآخرة ما لا نهاية، لو قارناها بيوم القيامة 50,000 سنة راح تطلع دقيقتين وشوية بالحساب، ولو قارناها بما لا نهاية لما تقسم أي عدد على ما لا نهاية كم النتيجة؟
ما لا نهاية
لا
صفر
صفر. أيوه. لما تضرب لما تقسم على عدد كبير لما أيوه. تقسم على 1,000 واحد من 1,000 على 1,000,000 واحد من 1,000,000 لما تقسم على عدد مرة كبير فصفر. قيمة حياتنا في هذه الدنيا بالنسبة للآخر صفر. لكن هذا الصفر من مرحلة حياتنا كاملة منذ خلق القلم إلى الآن أهم مرحلة في هي فيها الاختبار والابتلاء والامتحان، وعلى أساسها يكون نجاح إن شاء الله وسرمدي أبدي. ونادى المنادي أن يعني سعيد أن عبد فلان سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الله يسمعنا وياكم هذا النداء يا رب العالمين، أو لا قدر الله شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فالمرحلة هنا إذن هي مرحلة الابتلاء. إيش المطلوب منها؟ تكوين النضج الكامل. ولا من أهم الأشياء المطلوبة في هذا اللي هو أنك أنت تترقى في العطاء. إنسان يولد في هذه الدنيا بعاطفة الأخذ بدون مقابل. هو يولد كده والله هيأله الأجواء اللي حوله، فيبغى يأكل يبغى يشرب يبغى أي شيء، هو ما عليه إلا يصيح.
وحشتني هذه المرحلة والله كانت مريحة بلا هموم.
فتصيح أكلوه شربوه، لا حران فكل مكيف لبسوه. هم أعطيت عندهم العواطف لإعطائك بدون ما يبغوا منك ولا شيء. والدين يعني لذلك جزاؤهم ما يقدر بشيء. فيولد الإنسان بهذه العاطفة. سبحان الله هو بيكبر شوية والله يشوف قدامه إنه أنا أقدر أخذ الأشياء بعرقي وبجبيني وأجيب، ولو أخذت من الوالد المصروف ولا شيء، ولكن أنا أروح وأشتري وأخذ الأشياء. فيصير عنده التحول من الأخذ بدون مقابل إلى الأخذ بمقابل. هو بيأخذ شيء لكن بيعطيله مقابل. طيب هو إيش المطلوب منه أصلا في الحياة؟ إنه ارتقي إلى العطاء بمقابل، ارتقي إلى العطاء بمقابل. والهدف الرئيسي إنه هو يصل إلى مرحلة العطاء بدون مقابل، إنه يصير عنده عطاء ما ارتجي منه أي شيء. لكن هو بالتدريج بيصير معاه في هذا التدريج إنه يصير كذا أخذ بدون مقابل، أخذ بمقابل، بعدين يصير عطاء بمقابل ليتحول إلى العطاء بغير مقابل. ولو شفنا في السيرة النبوية رح نجد إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي هذا المفهوم في الصحابة رضي الله عنهم. مرة عليه الصلاة والسلام يرجع يدخل على عائشة رضي الله عنهم، كان أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبيحة زي ما نقول يعني، فهي تصدقت بكل شيء إلا الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الذبيحة الكتف. فقال لها إيش اللي صار؟ فقال الذهب كلها إلا الكتف. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لها؟ قال بقي كلها إلا الكتف اللي أعطيتيه هذه اللي باقي لك لله. ومواقف جدا كثيرة حولت الصحابة مو إنه يصير الأخذ بمقابل أعطيني أعطيك، ولا إلى الأخذ بالمقابل مع الزيادة اللي هو يسموه الإكرام، إنك أنت طلبت أي مثلا تاكسي وقال لك 10 ريال المشوار، فأنت بعد ما وصلك أديت له 10، هذا الحق الإكرام والزيادة، فأنت أديته 5 زيادة، فهذا يسمى إكرام. أصحابه مو وصلوا لهذه المرحلة بل ارتقوا إلى الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني ما واحد من المواقف في المعركة من المعركة خلاص هو الرمق الأخير منتهي، وواحد يطوف بالماء فهو طلب الماء، فلما جاء لقى صاحبه يطلب الماء لهذا الحد، يمكن آخر شربة يشربها لهذه الحاجة لأمس الحاجة، قال له روح لي أخو، راح لصاحبه لقى واحد ثاني يطلب، فصاحبه أدى للثالث، راح لصاحبه الثالث لقاته في، رجع للثاني لقاته في، ولا واحد منهم شرب لهذا المقدار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. رباهم على العطاء. طيب ليش نحن مطلوبين إننا نتربى على العطاء؟ ليش؟ لأنه بدايتك الولادة نهايتك الوفاء. الوفاء ستعطي غصبا، وتعطي أغلى شيء تملكه في حياتك. وهو روحك. انت راح تعطيها، راح تعطيها، وهذا لا محاله. فاذا لم يتربى الانسان على العطاء بدون مقابل، ايش يصير؟ هذه المرحله اللي راح تعطي فيها يعتبرها الواحد اخذ وليس عطاء، اخذ منه. ونضرب مثال ده، يعني المثال يقول لك انه يعني واحد عنده 1000 ريال وسرقت منه 500، فالرصيد صار 500. واحد عنده 1000 ريال وراح بال 500 ريال ممكن تصدق بها ممكن لا، عشى سوى فيها عشاء وعشى فيها اصحابه وسوى وليمه او حاجه زي كذا واعطاها، والرصيد الان في الحالتين 500 500. لكن الحاله النفسيه النقيض تماما، الضد، هنا الحسره وكيف وليش وصار، وهنا مع انه الرصيد هو نفسه 500 لكن بالفرحه والسرور بسبب العطاء. ولذلك عندما يتربى الانسان على العطاء في اللحظه الاخيره لحياته هو يرى اني انا بعطي روحي، انا بعطيها، مو اني اخذت مني. ولذلك اذا تربى على هذا وحس وصار فيه، هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من احب لقاء الله احب الله لقاء، من كره لقاء. فعائشه رضي الله عنها قالت لا، يعني ما احد منا يحب الموت. فقال لها لا، انه لكن هو لما يوصل اتربى على هذا فيجي عندي عند الموت يرى منزله الدرجه من فيتمنى يعني انه يحب لقاء الله عز وجل، وهكذا يكون في القبر ربي أقيم الساعة ويتمنى بسرعة اللقاء لأنه ديستيناشن حقه نتيجة الـ 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 يعني رحلة الـ زي إيش يسموها النضج، إنه تحول إلى هذا. والأمثلة في قصص الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا في العطاء، تكاد يعني شيء عجيب جدا منهم، كانوا حتى لدرجة إنهم كانوا يستفيدوا من يعني منهم معروف المستجاب الدعاء والهذا، لكن ليس لمنفعتهم الشخصية، بل يسألوا من الله، الله يرزقهم مباشرة لنفع الخلق. يعني كانوا حتى لهذا ما يسألوا، يعني يستحي إنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا حفيد عمر الخطاب، جاء مرة الحرم يطوف بالكعبة فوجدوا يا عبد الملك بن عمر، المهم الأمير في الخليفة في ذلك الوقت، فرح أظنه عبد الملك بن عمر، فرح أنه رأى حفيد عمر الخطاب فبغى يكرمه، فقال له يا سالم سل حاجتك. فرد عليه يعني قال له في بيت الله أسأل غير الله، أنا في بيت الله. فتره علينا لما انتهى من الطواف وخرج في خارج الحرم، فقال له الآن يا سالم سأل حاجتك. فقال له من أي شيء أسألك، من الدنيا أم من الآخرة؟ فقال له يعني إيش أسوي أنا من الآخرة، من الدنيا الله أعطاني يعني. فإيش قال له؟ رد عليه قال له إنه إذا أنا لم أسأل من يملكها فكيف من لا يملكها، أنا الله إلا عنده كل شيء أنا ما سألته منها، فكيف أنت اللي ما تملك أصلا منها ولا ملكك فيها شيء؟ لذلك يعني أقول لك كيف كان عندهم مفهوم العطاء والهم الأخروي، جعلهم حتى لما مرة مع البراء بن مالك في فتوحات الفرس، مرة جيش من الجيوش يعني كذا جلس طول زي ما نقول على الصحابة، فقالوا يا براء، هو يعرفوه من لو أقسم على الله لا بره، يلا دعاك يعني ارفع يدك بس. فايش دعا؟ قال يا رجل يعني افتح، فيما معنى الدعاء انه افتح علينا واجعلني اول شهيد، يعني حتى في هذا، ويستشهد هو رضي الله عنه ويفتح للمسلمين. لذلك مرحلة العطاء ضرورية جدا حتى ننجح في الاختبار النهائي اللي هو اختبار خروج من الدنيا، يكون انه انا بعطي حياة ما هي مأخوذة مني، لا بالعكس انا رايح لمرحلة افضل من حياتنا بإذن الله.
هذا ايش يعني كيف طريقته اليوميه؟ انا كيف اتعود على العطاء اليومي واني فعلا ما اشعر انه مثلا المال لي وهذا اخذه مني، اشعر انه لا هو كانه يعبر من خلالي، كانه رزق رزقت فيه انا فرزقته من خلالي به غيري يوميا، كيف اقدر استشعر هذا الفكره؟
نرجع ثاني مره كل هذه المفاهيم لانها مفاهيم شويه يعني إيش نقول إنها ربما قد تكون مخالفة للمنطقة الطبيعية، يعني أنا صرفت فأنا نقصت، فإيش قلنا نحتاج برضو نصلح ما نسمع ما نتكلم ما نسمع. لما أسمع مرارا وتكرارا ما نقص مال من صدق، الآن 100 ريال صدقت ب10 صارت 90، النظر بيقول إنها نقصت، والخبر يقول إنها ما نقصت. وهذا هو الإيمان والإيمان، إنك تكذب النظر وتصدق الخبر. تكذب النظر وإن كان، لأنه بس فقط لتقريب المثال، أنت 100 ريال صدقت بعشرة صارت 90، ومية ما تصدقت بشيء 100 صار البلنس الآن 90، لكن بهذه الصدقة بس. هذا يعني تقريب للمثل، إنه حفظك الله من حادث، حفظك الله من مرض، كنت راح تدفع فيه 1000 ريال، فراح تكون البلنس إيش؟ 100 ما تصدقت بشيء، ناقص 1000 فناقص 900، بينما هذاك 10 ناقص 10، 100 ناقص 10 90. كم الفرق بين 90 وناقص 900؟ فرق هائل. هذا فقط لتقريب المثال، ولكن حقيقة هو أصلا هذه الصدقة أولا كم البركات اللي راح تحصل عليها في هذه الدنيا، أنت ما تعرف، ما نعرف في شيء كم راح تكون، يعني يؤتى رجل حسن منظر حسن وجه في القبر للرجل، من أنت الذي قال أنا عمرك الصالح أنيسك لقيام ساعة، فتصير مؤانسة في القبر في المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فتصير لك في ظل يوم القيامة الشمس قد رميل. بعدين في الميزان ما يعمل مثقال ذرة، تقوا النار ولو بشق تمر، لو بشق، فرح يكون في الميزان. فعلى الصراط تجري بهم أعمالهم، هي بتجريك على الصراط. بعدين دخول الجنة، دخول برحمة الله عز وجل، لكن تفاوت أهل الجنة ما يعمل مثقال ذرة خير يوم، وبالتالي راح تأخذ عليها مراتب. بالله كم ساوت العشرة ريال مقابل؟ زادت ولا ما زادت؟ زادت وزادت وزادت وزادت. لكن كيف يترسخ هذا؟ لابد نصلح تاني مرة، ما أسمع ما أتكلم ما أتفكر، ويصير عندي السجية إنه أنا ماشي، ما ليس مقصود نحن كمان نحصر فقط العطاء إنه عطاء مادي، لا لا، في عطاء أخلاقي، إني كلمة طيبة، كلمة طيبة في صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، هذه كلها عطاءات. أساعد واحد فيه ماشي في مؤسستي، لقيت شيء يعني مرمي، ما هو من وظيفتي إني أنا أشيل في شركة نظافة، لا لا، بس هذا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأنا يكون عندي هذا الحافز، هذا الدافع إني أقدم بدون ما أرجو مقابل. ما يكون هذا إلا إذا رجعنا تاني مرة، إنه كيف معتقد الإنسان وإيمانه يسار فيه بناء على ما يسمع ما يرى ما يتكلم. وهذا بعدين يتطور حتى في الأعمال، حتى في أنا شركة IT، لكن جاني المشروع خاص بالشبكات، وأنا ماني تخصصي شبكات، أنا تخصصي سوفتوير. فمن عطائي إنه أنا أوجه الزبون للمكان الصحيح. أيام زمان كانوا أهل مكة كذا، يعني في استفتاء الوالد كان من ضمن الأشياء اللي يسويها الله يرحمه في الحج إنه يبيع ساعات. هم يعني في من الشامية وانت كلهم أول 5-6 محلات كلهم ساعات، فكانوا يعني هم هذول جيراني، علاقتي لازم تكون معهم طيب، فكانوا يسموه استفتاح، يعني إذا جالوا أول زبون باعوا يقوم، ولسه جاره ما باع يقوم يجيله الزبون يقوم يقول هي نفس الساعات اصلا، هم اخذين من نفس المورد، عدنان قطب ولا مين مورد، فيقول له روح خدها لانه جاري لسه ما استفتح. ايش هذا العطاء؟ او ليه انت كيف راح تكون اول شيء؟ بس صح هو تنافس، لكن كيف راح يكون انا تنافس الحين في التجارة، لكن بعدها هو جاري واولاده، اذا كان ادت هذه الخصومه راح تسبب اثر علي في حياتي، ولذلك هذا العطاء تلاقيه اثره يتاثر حياتي وحياة أولادي وحارة كاملة، ويكون التعاون، يكون هدفنا إيصال أو تقديم الخدمة بشكل أفضل وأحسن مع وجود التنافس، يبقى موجود في هذا، لكن كيف راح يتحسن؟ يعني بدون مبالغة تكون جودة حياة أحسن لما يكون عندنا العطاء.
والله العطاء هو وجودك هنا وكلامك الجميل وأفكارك رائعة، أشكرك والله على تلبية هذه الدعوة، وشكرا على استقبالنا، وشكرا على هذا اللقاء الجميل.
الله يكرمك
وممتن والله.
الله يكرمك، الله يسلمكم، الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، شكرا على إعطاء الفرصة معاكم في هذا البرنامج. نسأل الله لكم التوفيق والسداد إن شاء الله، وينفع بهذه اللقاءات الأمة، ونكبر النية، خلي النية كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله، لعلها تصل يعني نلقي الله عز وجل إن شاء الله يوم القيامة بهذا العمل المبارك. الله يكرمك، الله يعطيكم العافية، الله يسلمك.